الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 83 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع قصار السور بصفة عامة، مع سورة الطارق بصفة خاصة. يتكرر اللقاء مع تلك السورة، فقد بيناها في لقاءين سابقين، مرة من خلال تفسير عون الرحمن في تفسير القرآن، المرة الثانية أخذنا عددا من التفاسير الموجزة المجملة، بما أوضح معنى السورة، ولكن السورة تحتاج إلى مزيد، لذلك نحن مع بعض التفاسير المفصلة في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى. فقال أهداف سورة الطارق: سورة الطارق مكية وآياتها 17 آية، 17 آية نزلت بعد سورة البلد، وهي سورة تشترك في خصائص سور هذا الجزء التي تمثل طرقات متوالية على الحس، طرقات عنيفة قوية عالية، وصيحات بقوم غارقين في النوم تتوالى على حسهم تلك الطرقات، تناديهم: تيقظوا، تنبهوا، انظروا، تفكروا، تدبروا، إن هناك إلها وحسابا وجزاء وعذابا شديدا ونعيما كبيرا. وبين المشاهد الكونية والحقائق الموضوعية في السورة تناسق مطلق دقيق ملحوظ، يتضح من استعراض السورة في سياقها القرآني الجميل مع آيات السورة والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. أي والسماء ونجومها الثاقبة للظلام، النافذة من هذا الحجاب الذي يستر الأشياء. وقد كثر في القرآن الكريم الحلف بالسماء وبالشمس وبالقمر وبالليل، لأن في أحوالها وأشكالها ومسيرها ومطالعها ومغاربها سمات القدرة وآيات الإبداع والحكمة. والطارق الذي يطرق ليلا، والنجم الثاقب هو النجم المضيء الذي يثقب الظلام ونهتدي به في ظلمات البر والبحر، وهو الثريا عند جمهرة العلماء، أو جنس الشهب التي يرجم بها الشياطين، أو جنس الشهب التي يرجم بها الشياطين، ويرى الحسن، لعله يرى الحسن، أن المراد كل كوكب، لأن له ضوءا ثاقبا لا محالة. فيقسم الله تبارك وتعالى بالسماء وبنجمها الثاقب أن كل نفس عليها من أمر الله رقيب، إن كل نفس لما عليها حافظ. وفي هذا التعبير بهذه الصيغة معنى التوكيد: وما من نفس إلا عليها حافظ يراقبها ويحصي عليها ويحفظ عنها، وهو موكل بها بأمر الله. وقد خص النفس هنا لأنها مستودع الأسرار والأفكار، وهي التي يناط بها العمل والجزاء. فلينظر الإنسان مما خلق: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان من أي شيء خلق وإلى أي شيء صار، إنه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، خلق من هذا الماء الذي يجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره الفقارية، ومن ترائب المرأة وهي عظام صدرها العلوية. ولقد كان هذا سرا مكنونا في علم الله لا يعلمه البشر حتى جاء القرن العشرين أو حتى جاء القرن العشرون، حيث اطلع العلم الحديث على هذه الحقيقة بطريقته وعرف أنه في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجل، وفي عظام الصدر العلوية يتكون ماء المرأة، حيث يلتقيان في قرار فينشأ منهما الإنسان. وقد ثبت في علم الأجنة أن البويضة ذات الخلية الواحدة تصير علقة ذات خلايا عدة، ثم اللي هي تسمى التوتة، وهي تتكون يعني وتتراكب فتصير علقة ذات خلايا عدة، ثم تصير العلقة مضغة ذات خلايا أكثر عددا، ثم تصير المضغة جنينا صغيرا وزعت خلاياه إلى طبقات ثلاث، يخرج من كل طبقة منها مجموعة من الأنسجة المتشابهة في أول الأمر، فإذا تم نموها كونت جسم الإنسان. وما وراء هذه اللمحة الخاطفة عن صور الرحلة الطويلة العجيبة بين الماء الدافق والإنسان الناطق حشود لا تحصى من العجائب والغرائب في خصائص الأجهزة والأعضاء، تشهد كلها بالتقدير والتدبير، وتشي باليد الحافظة الهادية المعينة، وتؤكد الحقيقة الأولى التي أقسم عليها بالسماء والطارق، كما تمهد للحقيقة التالية حقيقة النشأة الآخرة التي لا يصدقها المشركون المخاطبون أول مرة بهذه السورة. إنه على رجعه لقادر، إن الذي قدر على خلق الإنسان وأنشأه ورعاه لقادر على رجعه إلى الحياة بعد الموت وإلى التجدد بعد البلا. فالنشأة الأولى تشهد بقدرته وحكمته، هذه النشأة البالغة الدقة والحكمة تذهب كلها عبثا إذا لم تكن هناك رجعة لتختبر السرائر وتجزى جزاءها العادل. يوم تبلى السرائر تبلى أي تختبر وتمتحن، والمراد تظهر السرائر ما يسر في القلوب من العقائد والنيات وما خفي من الأعمال، واحدها سريرة. قال الأحوص: سيبقى لها في مضمر القلب والحشى سريرة ود يوم تبلى السرائر. إن الله قادم على إعادة الإنسان للحياة يوم تتكشف السرائر وتظهر الخفايا ويتجرد الإنسان من كل قوة ومن كل عون، فما له من قوة ولا ناصر. فلا تكون للإنسان قوة ذاتية أو منعة من نفسه يمتنع بها، وما له من ناصر خارج ذاته ينصره ويحميه مما حتم أن يقع عليه. والخلاصة أن القوة التي بها يدافع الإنسان عن نفسه إما من ذاته وقد نفاها بقوله فما له من قوة، وإما من غيره وقد نفاها بقوله ولا ناصر. وبذلك يحشر الإنسان منفردا مكشوف السرائر متجردا من القوة والنصير. ثم يقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات المطر ينزل منها، وقد كان أصله ماء الأرض فتبخر وصعد إلى السماء، ثم رجع منها مطرا إلى الأرض ليحييها بعد موتها، ويقسم بالأرض التي تتشقق عن النبات والعيون، ويقسم بذلك على أن القرآن تنزيل من رب العالمين، وهو القول الفصل بين الحق والباطل، وليس بالهز ولا باللهو ولا باللعب. إنه لقول الحق وما هو بالهز، كما أخرج الترمذي والدارمي في الحديث عن علي رضي الله عنه في الحديث الذي صح موقوفا أو ضعف مرفوعا، وفيه ستكون فتن، قيل ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يقلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم هؤلاء الذين خلقوا من ماء دافق يمكرون مكرا شديدا ويتآمرون على إطفاء نور الله وإطفاء نور القرآن، والله سبحانه وتعالى يقابل كيدهم وتآمرهم بما يحبطه ويبطله. وشتان بين عمل الإنسان وعمل الواحد الديان، فالمعركة ذات طرف واحد وإن صورت ذات طرفين لمجرد المشاكلة. إنهم يكيدون وأنا الله أكيد كيدا، أنا المنشئ المبدئ الهادي الحافظ المعيد المبتلي القادر القاهر خالق السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، أنا الله أكيد كيدا. وفي هذا تهديد وعيد للكافرين وبشارة للمؤمنين بأن الله معهم يدبر أمرهم، ومن وجد الله وجد كل شيء ومن فقد الله فقد كل شيء. وإذا كان الله معنا فمن علينا، إذا كان الله معنا فمن علينا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا تستعجل نزول العذاب بهم ولا تستبطئ نهايتهم، بل أمهلهم قليلا وسترى ما يحل بهم من العذاب والنكال. وفي الآيات إناس للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وبعث للطمأنينة في قلوبهم وتأكيد لهم بأن عناية الله ترعاهم وأن كيد الكافرين ضعيف وأن العاقبة للمتقين، كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ سورة لقمان. ومن مقاصد السورة إثبات حفظ الله للإنسان ورعايته له وإقامة الدليل أو الأدلة على أن الله قادم على بعث الخلق مرة أخرى وأن القرآن منزل من عند الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وفي السورة تهديد الكافرين بالعذاب والنكال. وأما تفسير السورة السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ، القسم على أن لكل نفس حافظا من الملائكة يراقبها، والطارق كل آت ليلا ومنه النجوم لطلوعها ليلا. والطارق في الأصل اسم فاعل من الطرق بمعنى الضرب بوقع وشدة يسمع لها صوت، والحقيقة أن العلم الحديث أثبت هذا، أثبت أن من النجوم من يكون له هذا الطرق الخفيف أو الشديد. وقد سجلت وكالة ناسا صوت الطرقات كما لو كان إنسان يطرق على باب طرقا واضحا. والسماء والطارق، أقسم بالسماء وبالطارق الذي يطرق ليلا وهو النجوم والكواكب تظهر بالليل وتختفي بالنهار، وقد أقسم الله بالشمس والقمر والفجر والليل والضحى والنجوم والرياح، وكلها مظاهر تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. أدري أحس كأني قرأت هذا التفسير. وما أدراك ما الطارق، ما أعلمك وما أخبرك ما الطارق، وهو استفهام يراد منه التفخيم والتعظيم والإشارة إلى أن رفعه إلى أن رفعة قدره وعلو منزلته لا تصل إلى معرفتها عقول الخلق، فلا بد من تلقيها من العليم الخبير. النجم الثاقب المضيء المتوهج والمرتفع العالي كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه، والمراد به كل نجم أو الثريا. النجم الذي يثقب الظلام بضوئه ونهتدي به في ظلمات البر والبحر وتعرف به أوقات الأمطار، وهو الثريا عند الجمهور. والظاهر أن المراد به جنس النجم الذي يهتدى به في ظلمات البر والبحر، ويؤيد ذلك ما جاء في صحيح البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله طروقا، أي أن يأتيهم ليلا فجأة يتخونهم، أي يكتشف خيانتهم أو استقامتهم. وفي حديث آخر مشتمل على الدعاء: أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس، ما كل نفس، وهذه الجملة جواب القسم، لما عليها إلا عليها حافظ رقيب، وهو الله أو الملائكة تحفظ عملها من خير وشر. إن كل نفس لما عليها حافظ، ما كل نفس إلا عليها حافظ، أي مهيمن ورقيب، وهو الله تعالى كما في قوله سبحانه: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقيل معنى حافظ الملائكة الكرام الذين يحفظون الإنسان من النوائب والمصائب، ويسجلون عليه أعماله خيرها وشرها، كما في قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قال ابن كثير رحمه الله: إن كل نفس، أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، سورة الرعد. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. دافق مدفوق ومصبوب بدفع وسرعة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. فليتأمل الإنسان الكامل العقل الذي خلقه الله بشرا سويا، له النظر عينان، وللبطش يدان، للنظر عينان وللبطش يدان، وللمشي رجلان، وله لسان وشفتان، وله عقل وفهم وفكر وإرادة واختيار. من أي شيء خلق هذا الإنسان؟ خلق من ماء دافق، خلق من مني لرجل والمرأة، خلق من مني لرجل وامرأة، من ماء متدفق بشدة وشهوة ينتقل من الرجل إلى المرأة، فيتم تلقيح البويضة وتتحول النطفة إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى عظام، ثم تكسى العظام لحما، ثم ينشئه الله خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب الظهر أو فقرات الظهر أو النخاع الشوكي في ظهر الرجل، ثم ينصب إلى عروق في البيضتين. والترائب عظام صدر المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج المني من ظهر الرجل في النخاع الشوكي الآتي من الدماغ، ومن بين ترائب المرأة أي عظام صدرها أو موضع القلادة من الصدر. والولد يتكون من اجتماع ماء الرجل وماء المرأة، ثم يستقر الماء المختلط في الرحم، فيتكون الجنين بإرادة الله تعالى، كما في قوله جل وعلا: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. إنه على رجعه لقادر، على رجعه، على إعادة خلقه بعد فنائه وموته. إن الله الخالق الذي خلق الإنسان من ماء مهين ضعيف، فجعل من الماء بشرا وصهرا، وسواه إنسانا كاملا، هو سبحانه قادر على إعادته للحياة بعد الموت، والإعادة أهون من البدء. إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر. تبلى تختبر وتكشف، والمراد تظهر المكنونات، والسرائر ضمائر القلوب، وما يستر فيها من العقائد والنيات جمع سريرة. يوم تبلى السرائر، في يوم القيامة يصير المختبئ ظاهرا، والنيات والخفايا ظاهرة، ظاهرات مكشوفة، ويحشر الناس حفاة عراة غلا كما ولدتهم أمهاتهم، ويجتمع الأولون والآخرون كما قال سبحانه وتعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقد جاء كل إنسان مجردا من حشمه وخدمه وحاشيته كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا كلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال الرازي في تفسيره الكبير: كيفية دلالة المبدأ على المعاد أن حدوث الإنسان إنما كان بسبب اجتماع أجزاء كانت متفرقة في بدن الوالدين، فلما قدر الصانع على جمع تلك الأجزاء فلما قدر الصانع على جمع تلك الأجزاء المتفرقة حتى خلق منها إنسانا سويا، فإنه بعد موته وتفرق أجزائه لا بد أن يقدر على جمع تلك الأجزاء وجعلها خلقا سويا، فما له من قوة ولا ناصر فما له ما لمنكر البعث وهو الإنسان الكافر من قوة يمتنع بها من العذاب، ولا ناصر ينصره ويدفع عنه السوء. فما له من قوة ولا ناصر، فما للإنسان حين بعثه للحساب والجزاء من قوة ذاتية في نفسه يمتنع بها من عذاب الله، ولا ناصر ينصره فينقذه مما نزل به، ولا ينقذه حينئذ إلا عمله الصالح الذي عمله في الدنيا. وتظهر في السورة يد العليم الخبير تحرك الإنسان من نطفة إلى مخلوق سوي، وتذكره بالمرجع والمآب يوم القيامة، وأنه لا مخرج له ولا مهرب ولا قوة عنده ولا ناصر ينصره. فالملك يومئذ لله الواحد القهار. ثم قال الله عز وجل: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قسم على صدق القرآن ورسالة الإسلام. ذات الرجع المطر لرجوع الأرض، السماء ذات الرجع، الرجع المطر، فالشمس أشعتها على المحيطات والبحار فيصعد البخر إلى السماء لعملية البخر التبخر، ويتكون السحاب الذي يتساقط مطرا ويرجع إلى الأرض بين الفينة والفينة، ولولا المطر لهلك الجميع. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والسماء ذات الرجع، فيما سبق لفت القرآن نظر الإنسان إلى خلقه وإعادته، وهنا أعاد القسم بالسماء التي تحمل السحاب وينزل منها المطر الذي ينزل إلى الأرض ذات النبات الذي يصدع الأرض ويشقها. إن القرآن جد لا هزل فيه، إنه يحمل دعوة ومنهجا وسلوكا وتكوين أمة وإحياء دين، ثم توعد الكافرين بأنهم في قبضة القدرة الإلهية وسيلقون الجزاء العادل من الله في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إما النبات الذي تنشق عنه الأرض أو صدع في ذات الأرض، وأقسم بالأرض ذات الصدع هو الانشقاق عن النبات الذي يخرج منها. والقرآن يلفت النظر إلى أثار القدرة الإلهية في تيسير المطر وتيسير النبات لاستمرار الحياة. وقبل قليل لفتت الآيات نظرنا إلى خلق الإنسان من الماء الدافق وقدرة الله على إحيائه في الدنيا وبعثه يوم القيامة، ونجد هناك تقابلا وتلاقيا بين حياة الإنسان من مني يمنى وإعادته يوم القيامة، وبين إنزال المطر من السماء وإحياء الأرض بالنبات. حتى في إعادة الأجساد فيما بين النفختين الله يأمر السماء الجديدة أن تمطر مطرا غزيرا ثخينا كأنه مني الرجال، منه تنبت الأجساد، ثم يحيي إسرافيل ويلقمه الصور، ويأتي الله بالأرواح في قبضة يده فيضعها في الصور، ويأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور، ثم يقسم الله عز وجل: لترجعن كل روح إلى جسد صاحبها فإذا هم قيام ينظرون. يعني نفس القدرة ونفس الآيات والدلائل والمعجزات. والأرض ذات الصدع لم يذكر بعد المعنى الذي قرأناه في الإعجاز العلمي، لكن الإعجاز العلمي زاد على أنه الأرض ذات الصدع فيها يعني شق كبير بين صفائح الأرض، ولذلك الأرض الصفائح، ولذلك لما بيحدث زلزال بيحدث زلزال في منطقة دون منطقة. لماذا؟ لأن الأرض صفائح. بل ثبت أن هذه الصفائح كانت يوما ما قطعة واحدة متكونة متجمعة، ثم ظلت هذه الصفائح تتسع وتتسع، ويصبح بينها البحار والمحيطات والأنهار، حتى أصبحت هذه الصدوع عبارة عن قارات. صدق ربنا هو يقول وفي الأرض قطع متجاورات. السبع قارات الموجودة الآن على ظهر البسيطة كانت قطع متجاورات، ثم هي تتسع وتبتعد وتسير كما أن الجبال تسير، وكما أن السحاب تسير، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فإذا بين القارة الأفريقية والأوروبية مثلا البحر الأبيض المتوسط، وبين القارة الأفريقية والقارة الآسيوية البحر الأحمر، ثم تأتيك المحيطات، المحيط الهندي في جنوب شرق آسيا، المحيط الأطلنطي أو الأطلسي ما بين القارة الأوروبية والأفريقية وما بين الأمريكتين، ومن وراء الأمريكتين المحيط الهادي، ساحات شاسعة حيث الماء يمثل نسبة 71% من مساحة الأرض، واليابسة عبارة عن 29. لما يكون هذه 71 يبقى الباقي 29 اليابسة والباقي ماء، بحار ومحيطات وأنهار، كانت عبارة عن صدوع وعملت قارات. العلم الحديث يقول انظر إلى الشكل الجغرافي، لما تحب ترسم الخريطة بتاعت القارة الأفريقية وهي عبارة عن قرن، منطقة بلاد المغرب وهي تأخذ شكل القوس، ثم تنزل إلى جنوب أفريقيا وهي تأخذ شكل الوتد، هكذا. وانت خريطة برسمها اي ولد في المرحلة الابتدائية والاعدادية، ومعروف الشكل القرن الافريقي هذا. قال احذف ماء المحيط الاطلسي ما بين القارة الافريقية والامريكتين، وضم القارة الامريكية، القارتان الامريكيتان واخدين شكل كده غريب شوية زي الثمانية بالانجليزي. لما تيجي تضم القارة الأمريكية إلى القرن الأفريقي تجد مثلا هنا في بروز وهنا في منخفضات، لما ينضموا على بعض تتراكب هذه مع تلك كمنطقة واحدة، البروز هنا منخفض هنا والمنخفض هنا بروز هنا، وفي الأرض قطع متجاورات، فبتدخل هذه في تلك لتعطيك شكلا متكاملا بعيدا عن مسألة المياه. وكذلك لما تزيل البحر الأحمر ما بين القارة الأفريقية والآسيوية، لما تزيل البحر الأبيض ما بين القارة الأفريقية والأوروبية، سبحان الله العظيم. وهذا أيضا من الصدع الذي قال عنه العلم وأخبرت به يعني العلوم الحديثة، وتناقلته الأقمار الصناعية، وتحدثت عنه وكالة ناسا الأمريكية، وصورت هذا، ورأينا هذه الصدوع موجودة في داخل أعماق البحار والمحيطات والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل، إن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقول فصل، فصل بين الحق والباطل، وهو فرقان يفرق بين الكفر والإيمان والضلال والهدى وظلام الجاهلية ونور الإسلام. وما هو بالهزل؟ ليس في القرآن شائبة لعب ولا باطل، إنه كتاب أحكمت آياته، إنه دستور الحياة، إنه منهاج عادل، إنه طريق واضح ودليل كاشف للإيمان والهداية، وبيان إلهي لنا عن الكون والحياة والمبدأ والمعاد ونور الإسلام وطريق الهدى وتشريعات الله وآدابه لعباده وما تشتمل عليه الدنيا والآخرة وقصص السابقين والحكم بين الحاضرين والحساب يوم الدين، وهو حكم عربي وبيان إلهي كله صدق وجد، ليس هزلا أو عبثا. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الشيخ علي رجب بصحح معلومة يقول 28 و72، يعني مش 71 و29 زي ما أنا قرأت كده، يمكن العلم الحديث خلاها 72 128 يابسة، والله الأمر محتمل، سيما وإنه يعني أنت عارف بعد شوية مش هتبقى كده. أنت عندك الجزيرة العربية ما فيهاش ولا قطرة ماء، الآن تسيل أنهارا أنهارا وأودية، ولا تكون ساحة تعود أرض الحجاز مروجا وأنهارا. فطبعا لو بدأوا يضعوا في الحسابات الأنهار اللي هتبقى في الجزيرة العربية هيبقى نسبة المية هتزيد عن 72 وعن الـ75، وهتدخل في تفسير الآية: أولم يروا إلى الأرض ولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فتنقص اليابسة وتزيد مساحة المياه. هذا معنى من المعاني، لما يجي وقتها إن شاء الله نبينه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر، إنه القرآن العظيم روح الحياة. الإنسان بدون روح ميت، هو جسم أو جثة، إنما الأصل فيه الروح، أنت بالروح لا بالجسم إنسان. وكذلك البشرية والمسلمون خاصة، إن لم يكونوا بالقرآن فلا قيمة لهم كما هو واقعه. فالله سمى القرآن روحا لأنه به حياتنا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كما سماه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو النور الذي نستضيء به، نحن لا نرى بعيوننا إنما بهذا النور، في النهار في شمس وبالليل في كهرباء، وإلا نحن لا نبصر بعيوننا مهما كانت قوية، إنما أنت تبصر بالنور الذي يقذفه الله، سواء كان حسيا أو كان معنويا. ثم قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا، إن أعداء هذا الدين يتربصون به ويبيتون المكر والكيد له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا جعد الإنسان الضعيف. وأكيد كيدا، أجازيهم على فعلهم بالاستدراج، وأكيد كيدا، أنا أدبر أمرا لحفظ هذا الدين وحفظ هذا القرآن، وشتان بين تدبير المخلوق الضعيف المحدود النظر وبين تدبير الخالق الرازق القادر الفعال لما يريد. وفعله تعالى حكيم، لكنه سماه كيدا من باب المقابلة لأمرهم وكيدهم، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومثل قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أي هم يدبرون أمرا لصد الناس عن دين الله، وأنا أدبر أمر لإزاحتهم ودحض كيدهم، إما بعقوبتهم وقتلهم كما كان في يوم بدر واستمرار هزائمهم حتى فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وإما بعقوبتهم في الآخرة ودخولهم نار جهنم خالدين فيها أبدا، نعوذ بالله تعالى. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم رويدا إمهالا قريبا أو قليلا حتى يأتيهم العذاب. فمهل الكافرين، فلا تستعجل بالانتقام منهم. فقوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فاتركهم قليلا أو كثيرا ولا تهتم بهم وانصرف لدعوتك ورسالتك، فهم في قبضتنا وتحت تصرفنا، لكن الحكمة الإلهية تمهل ولا تهمل. وتلمح في الآية إيناس الرسول صلى الله عليه وسلم وتطمينه، وفيها تهديد ووعيد بأن افعلوا ما بدا لكم فأنتم تحت بصر الله وسمعه، فلكم عقوبة حاسمة في الدنيا أو في الآخرة، وكل آت قريب، كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقد صدق الله وعده فنصر رسوله صلى الله عليه وسلم وتوعد بنصر الحق إلى يوم الدين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم احفظ علينا سمعنا وبصرنا وسائر جوارحنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يا جار المستجيرين، ويا أمان الخائفين، ويا ملاذ المضطرين، اللهم رب الأرباب مسبب الأسباب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم ارفع رايتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ألف قلوبهم، اللهم أنزل عليهم نصرك الغالب وتوفيقك العظيم، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم اجعلنا أهلا لنصرك ومعونتك، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم اجعلنا من جنود الإسلام ومن خدام القرآن، اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هكذا ختم الشيخ دكتور عبد الله شحاتة تفسيره بهذا الدعاء، نسأل الله أن يتقبل وأن يستجيب. هذا وقد انتهى التفسير بشيء من التصرف حين رحت أعلق بعض التعليقات أو أزيد معلومة عند تفسير والسماء والطارق، وربما في غيرها أيضا. وجاء في الحديث حين أسري بالنبي برسول الله صلى الله عليه وسلم فراى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال له جبريل أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفأت شعلته وخر لفيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. فقال جبريل أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، شر ما يعرج فيها، شر ما ذرأ في الأرض، شر ما يخرج منها، فتن الليل والنهار، طارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أورد الحديث في الهامش تعقيبا على قوله تعالى والسماء والطارق. إذن بننتقل من تفسير الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه السلام ورحمة والرضوان. قال رحمه الله والسماء والطارق. بدأ الله عز وجل هذه السورة بالقسم، أقسم الله تعالى بالسماء والطارق. وقد يشكل على بعض الناس كيف يقسم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، مع أن القسم بالمخلوقات شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالكعبة ولا بالوطن ولا بأي شيء من المخلوقات. والجواب على هذا الإشكال أن نقول إن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، وإقسامه بما يقسم به من خلقه يدل على عظمة الله عز وجل، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. وقد أقسم الله تعالى بأشياء كثيرة من خلقه، ومن أحسن ما رأيته تكلم في على هذا الموضوع ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وهو كتاب جيد ينفع طالب العلم كثيرا. فهنا يقسم الله تعالى بالسماء، والسماء هو كل ما علاك، فكل ما علاك فهو سماء، حتى السحاب الذي ينزل منه المطر يسمى سماء، كما قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وإذا كان يطلق على كل ما علاك فإنه يشمل ما بين السماء والأرض، ويشمل السماوات كلها، لأنها كلها قد علتك وهي فوقك. أي نعم. وأما قوله والطارق فهو قسم ثان، أي أن الله أقسم بالطارق. فما هو الطارق؟ ليس الطارق هو الذي يطرق أهله ليلا، بل فسره الله عز وجل بقوله: النجم الثاقب. هذا هو الطارق، والنجم هنا يحتمل أن يكون المراد به جميع النجوم فتكون للجنس، ويحتمل أنه النجم الثاقب أي النجم اللامع قوي اللمعان، لأنه يثقب الظلام بنوره. وأيا كان فإن هذه النجوم من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته في سيرها وانتظامها واختلاف أشكالها واختلاف منافعها أيضا. قال الله تبارك وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهي زينة للسماء وهي رجوم للشياطين وهي علامات يهتدى بها كذلك. وما أدراك ما الطارق؟ أما قوله هو الطارق فهو قسم ثاني، أي أن الله قسم بالطارق. فما هو الطارق؟ ليس الطارق هو الذي يطلق أهله ليلا، بل فسره الله عز وجل بقوله: النجم الثاقب. هذا هو الطارق، والنجم هنا يحتمل أن يكون المراد به جميع النجوم فتكون للجنس، ويحتمل أنه النجم الثاقب أي النجم اللامع قوي اللمعان، لأنه يثقب الظلام بنوره. وأيا كان فإن هذه النجوم من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته في سيرها وانتظامها واختلاف أشكالها واختلاف منافعها أيضا، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. أعاد ما قاله في الآية الأولى مع الآية الثانية، ما يحتاج كتابة إن شاء الله. النجم الثاقب نعم، يبقى السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. فسر الآيات الثلاث في موضع واحد: إن كل نفس لما عليها حافظ. ثم بين الله المقسم عليه بقوله: إن كل نفس لما عليها حافظ. إن هنا نافية يعني ما كل نفس، ولما بمعنى إلا يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ من الله. وبين الله سبحانه وتعالى مهمة هذا الحافظ بقوله: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الحفظ يحفظون على الإنسان عمله ما له وما عليه، ما له وما عليه، ويجده يوم القيامة كتابا منشورا يقول له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هؤلاء الحفظة يكتبون ما يقوم به الإنسان من قول وما يقوم به من فعل، سواء كان ظاهرا كأقوال اللسان وأعمال الجوارح أو باطنا حتى ما في القلب مما يعتقده الإنسان، فإنه يكتب عليه لقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الحافظ يحفظ عمل بني آدم، وهناك حفظة آخرون ذكرهم الله في قوله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. إذن في حفظة من جنس الكتبة، وفي حفظة يحفظون الإنسان. فلينظر الإنسان مما خلق. اللام هنا للأمر فلينظر، والمراد بالنظر هنا نظر الاعتبار، وهو النظر بالبصيرة، يعني ليفكر الإنسان مما خلق. هل خلق من حديد؟ هل خلق من فولاذ؟ هل خلق من شيء قاس قوي؟ والجواب على هذه التساؤلات: إنه خلق من ماء دافق، وهو ماء ذو الرجل، وصفه الله تعالى في آية أخرى بأنه ماء مهين، من ماء مهين ضعيف السيلان، ليس كالماء العادي المنطلق. ووصفه الله تعالى في آية أخرى أنه نطفة، أي قليل من الماء، هذا الذي خلق منه الإنسان. والعجب أن يخلق الإنسان من هذا الماء المهين ثم يكون قلبه أقسى من الحجارة، والعياذ بالله. إلا من ألان الله قلبه لدين الله ثم بيّن أن هذا الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب، من بين صلب الرجل وترائبه أعلى صدره، وهذا يدل على عمق مخرج هذا الماء، وأنه يخرج من مكان مكين في الجسد. قال بعض العلماء: يخرج من بين الصلب، أي صلب الرجل، والترائب، ترائب المرأة، ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ. والصواب أن الذي يخرج من بين الصلب والترائب هو ماء الرجل، لأن الله تعالى وصفه بذلك. هذه مسألة محتملة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، أي إنه، أي الله عز وجل، على رجعه، على رجع الإنسان لقادر، وذلك يوم القيامة لقوله: يوم تبلى السرائر. فالذي قدر على أن يخلق الإنسان من هذا الماء الدافق المهين قادر على أن يعيده يوم القيامة، وهذا من باب الاستدلال بالمحسوس على المنظور المترقب، وهو قياس عقلي، فإن الإنسان بعقله يقول: إذا كان الله قادرا على أن يخلق الإنسان من هذا الماء المهين ويحييه، قادر على أن يعيده مرة ثانية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لهذا يستدل الله عز وجل بالمبدأ على المعاد، لأنه قياس جلي واضح، ينتقل العقل من هذا إلى هذا بسرعة وبدون كلفة، وبدون كلفة، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، أي تختبر السرائر وهي القلوب، وهي القلوب، فإن الحساب يوم القيامة على ما في القلوب، والحساب في الدنيا على ما في الجوارح. ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين معاملة المسلمين، حيث كان يستأذن في قتلهم فيقول: لا يتحدث الناس إن محمدا، لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فكان لا يقتلهم وهو يعلم أن فلانا منافق وفلانا منافق، لكن العمل في الدنيا على الظاهر، ويوم القيامة على الباطن. يوم تبلى السرائر، أي تختبر، وهذا كقوله: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، العاديات، وقد سبق تفسيرها. ولهذا يجب علينا العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح. عمل الجوارح علامة ظاهرة، لكن عمل القلب هو الذي عليه المدار. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يخاطب الصحابة رضي الله عنهم بقوله: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يعني أنهم يجتهدون في الأعمال الظاهرة لكن قلوبهم خالية والعياذ بالله. ومن ثم لا يتجاوز الإسلام حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا صوم، وإن أو قال ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صوم، وإنما سبقهم بما وقر في قلبه من الإيمان. والإيمان إذا وقر في القلب حمل الإنسان على العمل، لكن العمل الظاهر قد لا يحمل الإنسان على إصلاح قلبه. فعلينا أن نعتني بقلوبنا وأعمالها وعقائدها واتجاهاتها وإصلاحها وتخليصها من شوائب الشرك والبدع والحقد والبغضاء وكراهة ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكراهة الصحابة رضي الله عنهم، وغير ذلك مما يجب تنزيه القلب عنه. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة يعني يوم القيامة، ما للإنسان من قوة ذاتية ولا ناصر، وهي القوة الخارجية، هو بنفسه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا أحد يستطيع أن يدافع عنه. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في الدنيا يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا ويحتمي بعضهم ببعض، لكن يوم القيامة لا أنساب، يعني لا قرابة، لا تنفع القرابة، ولا يتساءلون. فما له من قوة ولا ناصر. ثم قال: والسماء ذات الرجع. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الإقسام والسماء والطارق إلى آخره، إلى قوله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر، قال هنا: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هذا هو القسم الثاني في السورة، وهو قسم بالسماء أيضا، هناك والسماء والطارق، وهنا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هذا هو القسم الثاني للسماء. والقسم الأول ما كان في أول السورة، فهناك قال: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. هنا قال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. والمناسبة بين القسمين والله أعلم أن الأول فيه إشارة إلى الطارق الذي هو النجم، والنجم ترمى به الشياطين الذين يسترقون السمع، وفي رمي الشياطين بذلك حفظ لكتاب الله عز وجل. أما هنا فأقسم بالسماء ذات الرجع أن هذا القرآن قول فصل، فأقسم على أن القرآن قول فصل، فصار القسم الأول مناسبته أن فيه الإشارة إلى ما يحفظ به هذا القرآن حال إنزاله، وفي القسم الثاني الإشارة إلى أن القرآن حياة، يعني يقال: والسماء ذات الرجع. الرجع هو المطر، يسمى رجعا لأنه يرجع ويتكرر، ومعلوم أن المطر به حياة الأرض. والأرض ذات الصدع، الصدع هو الانشقاق يعني التشقق بخروج النبات منه، فأقسم بالمطر الذي هو سبب خروج النبات وبالتشقق الذي يخرج منه النبات، وكله إشارة إلى إحياء الأرض أو حياة الأرض بعد موتها، والقرآن به حياة القلوب بعد موتها، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى الله القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب. يقول عز وجل: والسماء ذات الرجع أي ذات المطر، والأرض ذات الصدع أي ذات الانشقاق لخروج النبات منها، إنه لقول فصل. إنه أي القرآن لقول فصل، وصفه الله تعالى بأنه قول فصل، وهو قول الله عز وجل، فهو الذي تكلم به وألقاه إلى جبريل عليه السلام، ثم نزل به جبريل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد أضاف الله القرآن قولا إلى جبريل وإلى محمد عليهما الصلاة والسلام، فقال تعالى في الأول: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، سورة التكوير. قال في الثاني إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين الحاقة. ففي الأول أضاف القول إلى جبريل عليه السلام لأنه بلغه عن الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني أضافه إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه إلى الناس، وإلا فإن الذي قاله ابتداء هو الله سبحانه وتعالى. إنه لقول فصل، فصل يفصل بين الحق والباطل وبين المتقين والظالمين، بل إنه فصل أي قاطع لكل من ناوأه وعاداه. ولهذا نجد المسلمين لما كانوا يجاهدون الكفار بالقرآن نجدهم غلبوا الكفار وقطعوا دابرهم وقضي بينهم، فلما أعرضوا عن القرآن هزموا وأذلوا بقدر بعدهم عن القرآن، وكلما أبعد الإنسان عن كتاب الله ابتعدت عنه العزة وابتعد عنه النصر حتى يرجع إلى كتاب الله عز وجل. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، آمين. إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، ما هو باللعب والعبث واللغو، بل هو حق، كلماته كلها حق، وأخباره صدق، وأحكامه عدل، وتلاوته أجر، لو تلاه الإنسان كل أوانه لم يمل منه، وإذا تلاه بتدبر وتفكر فتح الله عليه من المعاني ما لم يكن عنده من قبل، وهذا شيء مشاهد. اقرأ القرآن وتدبره، كلما قرأته وتدبرته حصل لك من معانيه ما لم يكن يحصل لك من قبل، كل هذا لأنه فصل وليس بالهزل. لكن الكلام اللغو من كلام الناس، كلما كررته مججته وكرهته ومللته، أما كتاب الله فلا. لا يمل القارئ منه، كما في الحديث، كما في الحديث ولا قال هناك والحكم بينك فصل بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو صراط مستقيم، وهو الذي لا تزيق به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يقلق على كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، ولا تنقضي عجائبه. الحديث. وفي كلام الأئمة يزداد بترداده تجملا، يزداد بترداده تجملا، وكالذي قال الله أكبر إن محمدا وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. إنهم يكيدون كيدا، ثم قال تعالى إنهم يكيدون كيدا، إنهم يعني الكفار المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، يكيدون كيدا أي كيدا عظيما، يكيدون للرسول عليه الصلاة والسلام، ويكيدون لمن اتبعه. وانظر ماذا كانوا يفعلون بالمؤمنين أيام كانوا في مكة من التعذيب والتوبيخ والتشريد. هاجر المسلمون مرتين إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة، كل ذلك فرارا بدينهم من هؤلاء المجرمين الذين آذوهم بكل كيد. وأعظم ما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم حين الهجرة، حين حيث اجتمع رؤساؤهم وأشرافهم يتشاورون ماذا يفعلون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكلما ذكروا رأيا نقضوه، قالوا هذا لا يصلح، حتى إشار إليهم فيما ذكره أهل التاريخ الشيطان الذي جاء بصورة رجل وقال لهم إني أرى أن تختاروا 10 شبان من قبائل متفرقة وتعطوا كل واحد منهم سيفا حتى يقتلوا محمدا قتلة رجل واحد، فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل، فلم تستطع بنو هاشم أن تقتص من القبائل كلها فيرضخون إلى أخذ الدية، وهذا هو الذي يريدون، واتفقوا عليه فأجمعوا على هذا الرأي واستحسنوه. وفعلا جلس الشبان العشر ينتظر، الشبان العشر أو ربما كان أكثر، ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الباب وهم جلوس ولم يشاهدوه. وذكر التاريخ أنه جعل يذر التراب على رؤوسهم إذلالا لهم، ويقرأ قول الله تعالى واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولا تتعجب كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم ولم يشاهدوه، لا تعجب من هذا، فها هم قريش حين اختبأ النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، لما خرج من مكة يريد المدينة اختبأ في الغار 3 أيام ليخف عنه الطلب، لأن قريشا صارت تطلبه، وجعلت لمن جاء به 100 بعير ولمن جاء به مع أبي بكر 200 بعير وهذه جائزة كبيرة. فوقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وكلنا يعلم أن الغار المفتوح إذا كان في أحد فسوف يرى، ولكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ثالثهما ظن، ظن تنصب مفعولين، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ثالثهما الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فاطمأن أبو بكر. هؤلاء القوم الذين وقفوا على الغار ليس عندهم قصور في السمع ولا قصور في البصر ولا قصور في الذكاء، ولكن أعمى الله أبصارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فلا تعجبوا أن خرج من بين هؤلاء الشبان كما قال أهل التاريخ، وجعل يذر التراب على رؤوسهم ويقول: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. قال الله تعالى في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ليثبتوك يعني يحبسوك، أو يقتلوك واضح، أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا. إنهم يعني الكفار المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم يكيدون كيدا، أي كيدا عظيما. وهم في مقابل هذا الكيد وأكيد كيدا. إنه إذن كيد الله تعالى الذي جاء هنا بمثابة المشاكلة اللفظية، وإلا فما كيد المخلوق من كيد الخالق؟ ما كيد المخلوق من كيد الخالق؟ لذلك فمهل الكافرين، أمهلهم رويدا، مهل وأمهل معناهما واحد، يعني انتظر بمهلة ولا تنتظر بمهلة طويلة. رويدا أي قليلا، ورويدا تصغير رود أو إرواد، والمراد به الشيء القليل، واتخذ منه اسم فيقال رويدة، اسم أنثى يعني. وهنا زمزم، بس ده مش اسمه، ده احنا كنا مدلعينه زمزم على اسم طيب رويدا المراد به الشيء القليل. وفي هذه الآية تهديد لقريش وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ووعد له بالنصر. وحصل الأمر كما أخبر الله عز وجل، خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا منهم، وحصل بينه وبينهم حروب، وفي السنة الثانية من الهجرة قتل من صناديد قريش وكبرائهم وزعمائهم نحو 24 صنديدا، منهم قائدهم أبو جهل. وبعد 8 سنوات بل أقل من 8 سنوات دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منصورا ظافرا، حتى إنه قال كما جاء في التاريخ وهو ممسك بعضادتي باب الكعبة وقريش تحته، قال لهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ لأن أمرهم أصبح بيده عليه الصلاة والسلام. ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: إني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم هو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وإنما من عليهم هذه المنة عليه الصلاة والسلام لأنهم أسلموا، وقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، وأن ينفعنا به، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى تفسير شيخنا ابن عثيمين بقليل من التصرف. تعالوا بنا ننظر ونحن قد تجاوزنا الوقت تفسير الشيخ الشعراوي لم يفسر السورة، وكنا أخذنا صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف، وأخذنا أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. نعم، وكنا أخذنا في ظلال القرآن، ظلال القرآن أخذناه إن شاء الله. نعم، مبلغ علمي أننا أخذناه. خلينا أتأكد. أيوة، حتى كان هناك توافق ما بين ما قاله الدكتور عبد الله شحاتة وما قاله الأستاذ سيد قطب عليهما سحائب الرحمة والرضوان. نعم، إذن كذلك أخذنا ابن سعدي وأخذنا المراغي، ويبقى لنا ابن كثير مثلا، ننظر عليه نظرة ونلخص ما قال نظرا لأننا يعني زدنا عن الوقت المقرر، لكن السورة لا تحتمل درسا آخر. قال رحمه الله تعالى: سورة الطارق مكية. ثم أورد حديثا عن الإمام أحمد بسنده عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر، فسمعت يقول: والسماء والطارق، حتى ختمها. قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم، فقال: من معهم من قريش؟ نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وفي مناقب السورة لما أطال معاذ بن جبل رضي الله عنه فقرأ في العشاء بالبقرة، قرأ بالنساء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان يا معاذ، ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا. ثم قال في تفسير الآية بعد، يعني في تفسير السورة بعد ذكرها إجمالا: يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال: والسماء والطارق. ثم قال: وما أدراك ما الطارق؟ ثم فسره بقوله: النجم الثاقب. قال قتادة وغيره: إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار، كما في الحديث: نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، وفي الدعاء: إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وقوله الثاقب أي المضيء، قاله ابن عباس. وقال السدي: يثقب الشياطين إذا أرسل عليها. قال عكرمة: هو مضيء ومحرق للشيطان. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، يبقى برضو تفسير مكرر. إن كل نفس لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له للاعتراف بالمعاد، لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى، كما هو قوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. خلق من ماء دافق، يعني المني يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل، ولهذا قال: يخرج من بين الصلب والترائب. صلب الرجل يترائب المرأة وهو صدرها. قال شبيبه بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، أصفر ورقيق لا يكون الولد إلا منهما، هو ماء المرأة أصفر رقيق. قال كذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم. وعن ابن عباس يخرج من بين الصلب والترائب، قال هذه الترائب، ووضع يده على صدره وقال الترائب المرأة موضع القلادة، والترائب ما بين ثدييها، والترائب ما بين المنكبين إلى الصدر، والترائب أسفل من التراقي وقيل فوق الثديين، والترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل، والترائب بين الثديين والرجلين والعينين. ويخرج من بين الصلب والترائب، قال هو عصارة القلب، من هناك يكون الولد. ومن بين الصلب والترائب من بين صلبه ونحره. طيب جمع الأقوى، إنه على رجعه لقادر. فيه قولان على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك، قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما. والقول الثاني إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق، أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر، لأن من قدر على البدء قادر على الإعادة. وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع، وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير، ولهذا قال يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر، أسأل الله أن يسرنا بستره الجميل. هو يوم القيامة تبلى فيه السرائر فتظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. وفي الحديث يرفع لكل غادر اللواء عند استه، وقال هذه غدرة فلان ابن فلان، نسأل الله العافية. فما له من قوة ولا ناصر، ما له أي الإنسان يوم القيامة من قوة أي في نفسه، ولا ناصر من خارج منه، لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله، ولا يستطيع له أحد ذلك. والسماء ذات الرجع، المطر وهو السحاب فيه المطر، والرجع أي أن السماء تمطر ثم تمطر. وقال قتادة ترجع رزق العباد كل عام، ولولا ذلك الهلك وهلكت مواشيهم. وقيل ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين منها هنا. والأرض ذات الصدع هو انصداعه عن النبات، وكذا قاله سعيد بن جبير وعكرمة وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. والقول قول ابن عباس في الأول رضي الله عن الجميع، إنه لقول فصل. قال ابن عباس حق، قال كذا قال قتادة حكم عدل، وما هو بالهزل أي بل هو حق جد. إنهم يكيدون كيدا، أخبر عن كافر بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله، فقال إنهم يكيدون كيدا أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن. وأكيد كيدا يعني المعنى واضح، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي أنظرهم ولا تستعجل لهم، رويدا قليلا أي وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك، كما قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. آخر تفسير سورة الطارق ولله الحمد، كما قاله ابن كثير هنا ونقوله نحن أيضا في تفسير السورة، حتى إذا ما عدنا إلى التفسير إن شاء الله يعني غدا الأربعاء بيكون معنا رياض الصالحين إن شاء الله، وبعد غد الخميس يكون موعدنا بإذن الله تعالى مع ماذا؟ مع سورة البروج. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والاعتذار عن الطول عليكم ربع ساعة زائدة، والاعتذار عن عدم السلام إلى هذا الوقت، واكتفينا بالإشارة، وربما لم أنتبه طويلا إلى التعليقات فلم أرد على كل السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسألكم صالح الدعوات. ومرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.